أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاحتياط في العبادة إذا استلزم تكرارها مع التمكن من التعلم حتى يأتي بالعبادة بنحو تفصيلي. فذكر الشيخ الأنصاري أن المشهور عدم جواز ذلك، بل تعبيره أن الظاهر ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بجهة القبلة أن يصلي في عدة جهات حتى يعلم بكون إحدى صلواته نحو القبلة. نسأل، ما هو الوجه في القول بعدم جواز الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة؟ فإن هذا الاتفاق غير ثابت، ولو ثبت فهو مدركي لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال أو للعلم باستناده إلى الوجوه الآتية. فما هو الوجه الذي لأجله يمنع عن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة؟ عمدة الوجوه أربعة، كلها مندفعة. الوجه الأول أن يقال بأن الامتثال العجمالي يوجب الإخلال بقصد الوجه وبالتمييز بين الواجب وغير الواجب. نقول أما أنه مخل بقصد الوجه فلا نسلم ذلك، لأنه يمكنه حينما مثلا يجمع بين القصر والتمام يأتي بهما بقصد امتثال ذلك الوجوب. فلو قلنا بلزوم قصد الوجه مع أننا لا نقول به لعدم الدليل عليه، مع ذلك لا يختل قصد الوجه في الامتثال الإجمالي، وإنما يختل التمييز بين الواجب وغير الواجب. ولا دليل على لزوم التمييز بين الواجب وغير الواجب. أما التمييز في الشبهات الموضوعية كالصلاة نحو القبلة فيمكن التمسك لنفي اعتباره بإطلاق الخطاب صلي نحو القبلة. إطلاق هذا الخطاب ينفي لزوم معرفة كون صلاتي نحو القبلة تفصيلا. وأما في الشبهات الحكمية فالمشهور على عدم إمكان تقييد الخطاب مثلا إذا كان الإنسان بنحو الشبهة الحكمية جاهلا بأن وظيفته القصع أو التمام، فيقال حسب رأي المشهور بأنه لا يمكن للشارع أن يقول صل القصر مع تمييز كونه واجبا، لأن هذا القيد في طول الحكم وفي الانقسامات الثانوية للحكم وفي رتبة متأخرة عن الحكم، فيكون نظير أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر فالمشهور على امتناع ذلك. كل انقسام يكون متأخرا عن الأمر فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر بنظر المشهور. ومعرفة كون هذا واجبا بالتفصيل من الانقسامات الثانوية، أي في طول الوجوب ينقسم الواجب إلى معرفته بالتفصيل وعدم معرفته. فالمشهور على أنه لا يمكن أخذ تمييز الواجب عن غيره بالشبهات الحكمية في متعلق الأمر. فإذا امتنع التقييد فعلى مسلك المحق النائن يمتنع الإطلاق، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. أو على رأي السيد الخائي إذا امتنع التقييد كان الإطلاق ضروريا ولا يكشف عن سعة غرض المولى. ولكن نحن منعنا عن ذلك فقلنا بأن أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر ممكن كما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي. فإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، فنتمسك بالإطلاق لخطاب وجوب القصر لنفي لزوم تمييز كون القصر واجبا. ومع غمض العين عن ذلك يمكننا التمسك بأصل البراءة عن شرطية التمييز، فهذا الوجه الأول ساقط. الوجه الثاني ما مر عن المحق النائين من أن مرتبة الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، فلا تصل النوبة إليه إلا في فرض العجز عن الامتثال التفصيلي. وقد ذكرنا أن هذه الطولية المزعومة غير صحيحة ومقصوده من الطولية ليس هو الطولية التكوينية، وإلا فمعنى الطولية التكوينية أن الامتثال الإجمالي لا يكون إلا في فرض تحقق الامتثال التفصيلي، مع أن الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي وجوداً، لا أنه لا بد أن يتحقق الامتثال التفصيلي ثم يتحقق الامتثال الإجمالي. ليس مقصود المحق النائن من الطولية في الوجود، وإنما الطولية في حكم العقل بكفاية الامتثال. العقل لا يكتفي بالامتثال الإجمالي إلا في فرض العجز عن الامتثال التفصيلي. هذه هي دعوة المحق النائن وعهدة إثباتها عليه. نحن عاجزون عن إبداء دليل على تمامية هذه الدعوة، فإن عقلنا يحكم بالتسوية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، بعد أن الشارع بإطلاق خطابه لم يشترط الامتثال التفصيلي مع إمكانه. فإذا نفينا لزوم الامتثال التفصيلي مع التمكن من شرعا، فهل العقل يتحكم على المولى أو يتحكم علينا؟ تقولون يتحكم على المولى، حاشا وكلا أن يتحكم العقل على المولى وبلحاظ أغراض المولى، إلا فيما إذا حكم بالحسن أو القبح، وهذا بحث آخر. وإذا تقولون يتحكم علينا فنحن لسنا عبيد العقل، نحن عبيد المولى سبحانه وتعالى. فإذا لم يطلب منا الامتثال التفصيلي نكتفي بالامتثال الإجمالي. الوجه الثالث، ما يقال من أن الاحتياط بتكرار العبادة يعد عبثا ولعبا بأمر المولى. الشيخ الأنصاري قدس سره لأجل هذا الوجه منع من تكرار العبادة، فقال: الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة، فإن تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبي عن سيرة المتشرع، بل من أتى بصلوات غير محصورة بأن صلى في موضع يتردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدة على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه، إيش قد يصير؟ أربع صلوات في أربع جهات، وفي كل جهة يصلي خمس صلوات في خمسة ثياب، لأنه يعلم بنجاسة أربعة منها، فلا بد أن يصلي في خمسة أثواب بنحو التكرار حتى يعلم أنه صلى في ثوب طاهر. وكل صلاة في كل ثوب يكررها خمس مرات، كل مرة على شيء يسجد عليه، لأنه لا يعلم بكون هذه الأشياء الخمسة مما يصح السجود عليها إلا واحدة منها، تقريبا أو تحقيقا يصير مئة صلاة. الناس يقولون أنت تلعب بأمر المولى، شنو هذا؟ الشيخ الأنصاري يقول إذا قلتم بأننا لا نريد أن نكرر الصلاة هيجي، حتى العرف يقول أنت تلعب بأمر المولى، لا، عندنا مايعان نعلم بأن أحدهما ماء مطلق ويمكننا تحصيل الماء المطلق، نشتري من بر ماء لكن ما نريد نصرف فلوس، الاحتياط أولى من صرف الفلوس، نتوضأ من أحد المائعين ثم لأن أحدهما مو معلوم أو نعلم أنه مو ماء مطلق، ثم نكرر الوضوء بالمائع الثاني خلاص. بعد الشيخ الأنصاري يقول: والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل. نعم، لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا. صاحب الكفاية أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قال: يمكن أن يكون التكرار ناشئا عن غرض عقلائي، كما لو كان في المعرفة التفصيلية للفرد الواجب صعوبة، مشقة به، فلأجل عدم تحمل المشقة يكرر العبادة. حينئذ لا يكون التكرار لعبا وعبثا بأمر المولى، لأنه احتاط لأجل غرض عقلائي. السيد الخوئي أشكل على صاحب الكفاية فقال: أنتم بدلتم الغرض الناشئ عن العبث واللعب إلى الغرض الناشئ عن منشأ عقلائي، هذا لا يفيد، لأنكم لابد أن تحصلوا الغرض الإلهي حتى يتمشى قص القربة، فإن المعتبر في العبادة إتيانها بداع إلهي قربي. وهذا الإشكال من السيد الخائي غريب، لأن قص القربة لا يعتبر إلا في الإتيان بأصل الواجب. أصل الواجب يستر من هذا المكلف بداعي إلهي. الشيخ الأنصاري أبدى مانعا، قال: هذه الكيفية للعبادة كيفية عبثية وتعتبر هتك للمولى. صاحب الكفاية يقول: لا، هذه الكيفية للعبادة نشأت من غرض عقلائي لا من غرض البعث واللعب بأمر المولى، فارتفع المانع. أما تمشي قصد الغربة فلأجل أنه لو ما كان خائف من الله ما كان أصلا يصلي. أصل الصلاة لابد أن يكون بداعي إلهي، أما كيفية الصلاة لا يلزم أن تكون بداع إلهي. أنت تصلي أول الوقت لا لأجل التقرب به إلى الله بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل أن تنام رغد، لأجل أن تكيف من تتغدى. ماكو وإلا لو ما كان عندك غدا، غدا يعجبك تؤخر صلاتك إلى آخر الوقت. اليوم تريد تصلي وتتغدى غداء، عندك غداء محترم مأزوم في مكان، أنتم ما تشتري غداء زين، مأزوم في مكان، تريد تتغدى وتنام بعد نوم رغد، فتقدم الصلاة لهذا الغرض لأجل أن تتغدى براحتك وتنام براحتك. هذه الصلاة باطلة؟ لا. أو مثلا تصلي في قبال المكيف، هذه كيفية للصلاة مو إلهية لكن مو مهم، أصل الصلاة بداعي إلهي، هذا كافي. هنا أيضا كذلك، فصاحب الكفاية يريد إزالة المانع. المانع عن كون هذه العبادة مقربة انطباق عنوان العبث بأمر المولى عليها، فارتفع المانع. وكلام كلام صاحب الكفاية متين جدا. ومن الغريب ما حكي عن السيد الروحاني في منطقة الأصول، من أنه حينما يأتي المكلف بصلاتين في مورد الامتثال الإجمالي داعيه إلى كل منهما مركب من داعي إلهي وهو داعي امتثال الأمر، وداعي نفساني وهو التخلص من تعب تحصيل العلم أو تحصيل الماء المطلق، فيتوضأ بهذين المائعين يتخلص من تعب تحصيل الماء المطلق. لا تقل الداعي الإلهي دعاه إلى إتيان الواجب الواقعي والداعي النفساني دعاه إلى ضم غير الواجب إليه، لا، نسبة الداعي الإلهي والداعي النفساني إلى كل من الفعلين على حد سواء، فعليه هذا حينما يتوضأ من هذا المائع دعاه إليه داعيان غير مستقلين، داعي إلهي وداعي نفساني، وهكذا حينما يتوضأ بالمائع الثاني. هذا الكلام لا يخلو عن غرابته، فإنه أولا ذكرتم أن له داعي نفساني لأجل أن لا يقع في تعب تحصيل العلم التفصيلي، هذا الداعي يدعوه إلى ترك الامتثال التفصيلي، لماذا لا يذهب يشتري ما مطلق؟ لأجل التعب، لأجل أن لا يصرف فلوس. فالداعي النفساني يدعوه إلى ترك الامتثال التفصيلي لا إلى الامتثال الإجمالي، في فرض عدم ذهابه إلى الامتثال التفصيلي أو إلى مقدمته كشراء الماء المطلق أو تحصيل العلم بالحكم، في هذا الفرض ليس داعيه إلى الامتثال الإجمالي إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان يكتفي بصلاة واحدة بوضوء واحد يقول إن شاء الله كافي، ليش يتعب يكرر الوضوء يكرر الصلاة؟ نعم الداعي النفساني أوجب أن لا يذهب إلى أن يمتثل التكليف تفصيلا، أو الداعي النفساني أوجب أن لا يتحمل تعب تحصيل العلم التفصيلي، في هذا الفرد ما يدعوه إلى الامتثال الإجمالي ليس إلا الداعي الإلهي. وثانيا المعتبر ماذا؟ المعتبر أن يكون داعيه إلى أصل الواجب هو الداعي الإلهي، الداعي النفساني أوجب اختياره لهذه الكيفية. الداعي الإلهي لا يعتبر إلا في صرف وجوب إتيان الواجب. إذا قلت لهذا الشخص لماذا تتعب؟ أصلا أترك الصلاة، عندك خلق؟ يقول أخاف من الله. هذا هو الداعي الإلهي، يدعوه إلى أصل الواجب. أما أنه يختار هذه الكيفية وهي كيفية الامتثال الإجمالي، مو مهم. الداعي إلى اختيار هذه الكيفية ليكن داعي نفساني. أصلا فد واحد قال له فأنت أدري تصلي، ما تعو في الصلاة، أكون معمم ما يصلي، ما عندنا معمم ما يصلي، خو أجب أنك تصلي، لكن إذا احتاطيت هذه المياه بعضها ماء مضاف بعضها ماء مطلق، إذا لم تذهب إلى مكان فيه ماء مطلق وتتوضأ به فاحتاجت، تكرر الوضوء من هذه المياه حتى يحصل لك العلم بأنك توضأت بماء مطلق، أنطيك 10 ملايين. تقول للصدق 10 ملايين على مود هيتشي؟ يقول ايه. تحتاط وتكرر الوضوء، كل مانع ما بي يحكم بصحة عملك، لأنك لو لم يكن لك داع إلهي أبد ما كنت تصلي، ما كنت تتوضأ. اختيار هذه الكيفية لأجل داعي تحصيل الفلوس ما يخالف، بل يكن رزق حلال. وأعجب من ذلك أنه رحمه الله في الموافقة الاحتمالية قال ماكو مانع. في الموافقة الاحتمالية، الموافقة القطعية خب أهم من الموافقة الاحتمالية. في الموافقة الاحتمالية تقول ماكو مانع، لأن الموافقة الاحتمالية تعني الإتيان بالعمل الموافق محتمل موافقته للأمر، وهو عنوان منطبق على الفعل. الموافقة الاحتمالية عنوان منطبق على عملك، فيوجب هذا العنوان صحة عملك. بينما أن الموافقة القطعية عنوان مترتب على عملك. شوف هذا الكلام غريب. يقول إذا أنت تعمل عملا يكون مصداق للموافقة الاحتمالية للتكليف، مثل أنك تركت تعلم الحكم لأنه متعب فاغتسلت برجاء امتثال الأمر، عنوان الموافقة الاحتمالية ينطبق على نفس هذا العمل فيكون عملك قربيا. وأما في المقام حينما تجمع بين صلاتين، الموافقة القطعية عنوان مترتب على عملك، بعدما أتيت بالصلاتين يتحقق عنوان الموافقة القطعية، وهذا العنوان لا ينطبق على عملك. شلون لا ينطبق على عملي سيدنا؟ عنوان الموافقة القطعية منطبق على عملي، أي فرق بين هذا العنوان وبين عنوان الموافقة الاحتمالية؟ خب، هذا هو الجواب الأول عن إشكال الشيخ الأنصاري حيث قال تكرار العبادة يكون مصداق للعب والعبث بأمر المولى. فقال محقق الخراسان صاحب الكفاية بأنه يمكن أن يكون له غرض وقلائي فلا يكون عبثا. والجواب الثاني أن العبث بأمر المولى ولو انطبق على العمل لكنه لا يمنع من عبادية أصل العمل. فالواحد شفته يصلي فوق الجدار، ماكو عيد من الأعياد، افرض فرحة الزهراء، شفتوا بعض أصدقائكم صعد الجدار، مو صعد السطح، صعد الجدار يصلي هناك والناس مجتمعين يضحكون، وهم كيفية الصلاة مضحكة، يقرأ مثل ما يقرأ إمام المسجد النبوي أو مثلا مثلهم يقرأ، هذا عجمي يقرأ مثلهم، خب الناس يقولون إيش وقت أنت صاير إيشي قراءتك صاير إيشي، والناس يضحكون، خب هذا عبث بعد، لعب وعبث، ما أقول بأمر المولى ولا على أي حال، حتى لو قد يكون بأمر في كيفية امتثالنا، إذا عد هتكا للمولى صحيح، عنوان هتك المولى عنوان قبيح، فإذا انطبق على هذه العبادة يوجب بطلان العبادة، أما إذا لم يكن هتكا لأمر المولى، حتى المولى يفرح، لأن المولى سبحانه وتعالى يفرح بإدخال السرور في قلوب المؤمنين، ما يخالف عبث، مو هتك للمولى خب. العبث في كيفية امتثال الأمر بالعبادة ما دام لا ينطبق عليه عنوان هتك للمولى لا يمنع من صحة العبادة. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.